بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
قال المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبله ومن قبلهما من الفقهاء ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على هذه السنة: قوله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل العلم السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان وأفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة. كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية، أخذوا هذه المسألة، وكذلك الإباضية، كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فيرون أن القرآن مخلوق، لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم، كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك عندهم، ولا يوصف بأن له وجها وأن له يدين إلى غير ذلك. وقصدهم من هذا إفساد العقيدة، وإن كانوا يتظاهرون أن قصدهم تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وهذا زعم باطل، فإن صفات الرب سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. الرب جل وعلا له أسماء وصفات، له أسماء وصفات تليق به وبعظمته، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وبشريتهم، فلا تشابه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية، وإن كانت تشترك في المعنى واللفظ. هذا ما يسمى بالمتواطئ، لكنها تشترك في الحقيقة والكيفية. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، دليلهم على ذلك من كتاب الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى، وقال: في المنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله. أضافه إلى نفسه. والأدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثيرة على هذه المسألة، هي مسألة يقينية بلا شك، ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال بأن القرآن كلام الله وهو فرد من أفراد كلامه سبحانه. الله يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، موصوف بالكلام، وهذا القرآن من أفراد كلام الله. تكلم بالتوراة والإنجيل، تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور، يتكلم بالأمر والنهي، يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأثبت لنفسه القول إذ قال الله يا عيسى، وكلم موسى بكلام سمعه موسى حينما أرسله إلى فرعون. فالله جل وعلا موصوف بالكلام، ومن كلامه القرآن الكريم. وأما قول أهل الضلال أن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه مثل ناقة الله وبيت الله، فنقول هذا من الافتراء والتلبيس. فالمضاف إلى الله قسمان، الأول إضافة معان، والثاني إضافة أعيان. فالمعاني إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، كالسمع والبصر، وهي إضافة حقيقية، فهي من صفاته كالكلام والسمع والبصر. وإضافة الأعيان كالناقة والبيت، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تشريف. فهم خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذا. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال. وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون، فكيف يأمر وينهى؟ وهذا معناه أنها تتعطل الأحكام الشرعية وينهدم أصل الأصول وهو القرآن. فإذا انهدم هذا الأصل انهدم الإسلام. ولكن هم يلوذون بالتنزيه، وليس هذا هو التنزيه، هذا تعطيل. وفرق بين التعطيل وبين التنزيه. التنزيه هو الذي ذكره الله بقوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذا هو التنزيه الذي ذكره الله، الذي ينزه الله جل وعلا. هذا هو التنزيه الذي ذكره الله، وهو نفي أن يشبه المخلوق بالخالق، أن يشبه المخلوق بالخالق، أو يساوي المخلوق بالخالق. هذا هو الذي ينزه الله جل وعلا عنه، هذا الذي ينزه الله جل وعلا عنه. أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وليس تنزيها. ففرق بين التنزيه والتعطيل. جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية، فقالوا كلام الله ينقسم إلى قسمين، معان وألفاظ. المعاني هي كلام الله، والله يوصف بأن له كلام، وهو المعنى القديم القائم بنفسه. أما أن الله يتكلم بحرف وبصوت فهذا منفي عندهم عن الله، ويقولون هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى. وأما اللفظ فهو كلام المخلوق، أي هو من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فجعلوا القرآن مكونا من شيئين، من مخلوق وغير مخلوق. فلا هم صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن غير مخلوق، ولا هم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن كله مخلوق. كانوا مذبذبين، لما قالت النصارى في المسيح أنه مكون من شيئين، من اللاهوت والناسوت، ويقولون اتحد اللاهوت بالناسوت. الحاصل أن هذه مسألة عظيمة جدا، ولا يهولنكم قول المخذلين الذين يدعون أنهم من أهل السنة ويقولون ما تحتمل هذه المسألة هذا الجدال. والإمام أحمد مبالغ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن، وأن المسألة لا تحتمل كل هذا. هذا موجود في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم، وبعضهم يقول ما حصل بين أحمد وخصومه خلاف سياسي. فإذا تأملت وجدت المسألة ليست خفيفة. إذا نفي أن يكون القرآن كلام الله فماذا يبقى معنا؟ إذا عطل الرب من صفة الكلام فهذا نقص في الرب سبحانه، لأن الذي لا يتكلم ليس بإله. والله سبحانه عاب على اليهود لما عبدوا العجل فقال: ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ الرب لا بد أنه يتكلم ويدبر ويأمر وينهى، فالله إذا نفي عنه الكلام صار لا يصلح للإلهية، تعالى الله عما يقولون. فهذه مسألة عظيمة، ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال الراسيات ولم يتنازل ولم يتأول، وصبر على المحنة، صبر على السجن وعلى الضرب وعلى الإهانة من ثلاثة خلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، كلهم تتابعوا على تعذيبه يريدون منه أن يتنازل، فأبى رحمه الله وثبت. وفي آخر عهد الواثق يقال إنه رجع لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السنة وبين بشر المريسي، وانكسر المريسي، عند ذلك تراجع الواثق. فالحاصل أن هذه المسألة عظيمة وهي مهمة جدا، لا يتهاون بها ولا يقال كما يقوله بعض الجهال والكتاب والمثقفين أو الأشاعرة أو من نحى نحوهم، هذه مسألة لا تحتمل كل هذا الاهتمام وهذه الردود. وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله، احتج عليهم بقوله: حتى يسمع كلام الله، كذلكم قال الله من قبل. قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول، وتنزيله أي القرآن أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا واضح وجلي، ومع هذا فيأتي من يقول القرآن مخلوق غير منزل، والله لم يتكلم به، والله لا يوصف بالكلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله ونوره: القرآن يوصف بأنه نور، قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويسمى روحا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح لأن القلوب تحيا به، كما أن الأبدان تحيا بالروح، فهو روح القلوب، والروح المعروفة روح الأبدان، فهو نور وهو روح، وهو هدى وهو تذكرة وموعظة، وله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. قوله: لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ليس بمخلوق، وهو خالق وغيره مخلوق، فلا يقال إن الأسماء والصفات مخلوقة لأنها من الله، وما كان من الله فهو غير مخلوق، بمعنى أن الله يوصف به. فالله بأسمائه وصفاته وبذاته خالق، وما عداه فهو مخلوق. قوله: وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله، هذا قول الأئمة، ومنهم مالك، مالك إمام دار الهجرة، والإمام أحمد الذي عذب على هذا وأوذي رحمه الله وصبر، وغيرهم من أئمة أهل السنة، هذا قوله. قوله: ومن قبلهما من الفقهاء ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، يعني لم ينفرد الإمام مالك والإمام أحمد بهذا، بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومن بعدهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. قوله: والمراء فيه كفر. المراء في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ يعني المجادلة، أو أن الإنسان يتشكك ويقول: ما أدري، مسألة خلافية كما يقولونه الآن. فقد ظهرت ظاهرة الآن يقولون المسألة خلافية، فنقول عند الاختلاف المتبع الدليل، فما تعبدنا بخلاف الناس وأقوال الناس، تعبدنا بالدليل، فنعرض الخلاف على الدليل، ما قام عليه الدليل فهو الحق، ما خالف الدليل فهو الباطل. والله لم يتركنا للآراء والأقوال والخلاف، بل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز من قائل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل. وأما الذي يأخذ القول الذي يوافق هواه أو شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضال، هذا يعبد هواه. أما الذي يعبد الله فيأخذ الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة التي بيّنها المصنف رحمه الله وأوضحها الشارح حفظه الله، هذه المسألة وهي الخلاف، خلاف أهل الباطل لأهل السنة والجماعة، خلافهم لا يعتبر ولا يلتفت إليه، لأنهم لم يكن معهم حجة ولا عندهم دليل على مخالفتهم للحق وأهله. فظهرت حجة أهل السنة والجماعة لأن معهم الدليل من الكتاب والسنة، وأن الكلام من صفات الله جل وعلا، القرآن من صفات الله جل وعلا، تكلم به على الحقيقة بلفظه وحروفه ومعانيه، وتلقاه منه جبريل عليه السلام، وإلا كيف يعني يأخذ شيئا ما تكلم به الرب جل وعلا، وكيف ينزل هو به إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم يلقيه إليه. فهذه من الأدلة الواضحة الظاهرة على إثبات هذه الصفة العظيمة، صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه متكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء، وكلامه تابع لذاته كسائر صفاته. فكلام الرب جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين، فهو كلام بالحق ومن أجل الحق ولإقامة الحجة على المكلفين من عالم الإنس والجن. فمن أنكره بأنه كلام الله فلا دليل له على ذلك، وإنما هي أهواء اتبعها أصحابها، ولكن الله جل وعلا أظهر الحق على ألسنة أهل الحق من أهل السنة والجماعة الذين ورثوا العلم الصافي عن التابعين وتابعيهم، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تلقاه عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. فهذا السند المتصل لديننا الحنيف هو الحق الذي أيدته الأدلة من الكتاب والسنة، وسار عليه أهل الحق من أهل السنة والجماعة، ساروا عليه ويسيرون عليه إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. قال الشارح حفظه الله: ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تواترت في إثبات رؤية المؤمنين ربهم. وقد ساق الإمام ابن القيم في حاد الأرواح الأحاديث الواردة في هذا، وتوسع في ذلك بأسانيدها، وهي متواترة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم. وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم فنفوا الرؤية، وهي مذكورة في القرآن، لكنهم ما استدلوا أو ما اهتدوا إلى فهم السلف الصالح. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وقال تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجاء في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد من النظرة، وهي البهاء، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة بالضاء أي بأبصارها تنظر إلى الله جل وعلا، يتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون به، أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة. هذا في القرآن الكريم. في سورة المطففين قال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، وذلك لأن المؤمنين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا على البراهين فآمنوا به، وصدقوا رسله فآمنوا به ولم يروه في الدنيا. فأكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وأما الكفار لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم جزاء وفاقا. ومن الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله قال لموسى لن تراني، يعني هذه من أدلته في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا: هذا دليل على أن الله لا يرى. نقول: نعم، هذا في الدنيا، لأن الواقعة هذه حصلت في الدنيا، ونحن متفقون على أن الله لا يرى في الدنيا. فموسى سأل أن يراه في الدنيا، قال الله جل وعلا: إنك لن تراني، قال لن تراني. قال الله جل وعلا: قال لن تراني، يعني في الدنيا. والنفي بلن لا يقتضي التأبيد، بل هو نفي مؤقت، فهو قال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا. وفي لغة العرب أن النفي بلن لا يقتضي التأبيد، ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية في النحو: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، أي أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. والدليل أيضا أن الله قال في اليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، مع أنه جاء أنهم في الآخرة يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طلبوا الموت، فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد. هذا هو مقتضى اللغة العربية، وهو مقتضى ما دل عليه القرآن. قالوا أيضا على أن الله لا يرى، يعني من أدلته، تدلوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقول لهم: هذا ليس نفيا للرؤية، وإنما هو نفي للإدراك. ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، ونفي الإدراك غير نفي الرؤية. فالأبصار تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به. فالإدراك هو الإحاطة بالله جل وعلا، فهم إن رأوه في الجنة لا يحيطون به سبحانه وتعالى، فالمنفي هو الإحاطة بالله سبحانه وتعالى الذي بمعنى، فالنفي أو المنفي هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة، فهي تراه لكنها لا تدركه، لكنها تراه بموجب الأدلة والجميع، والجمع بين النصوص هو الواجب إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص، إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص فهما. قال فمهما أمكن الجمع فيجمع بينها، يعني إذا كان الجمع هو الذي يمكن يجمع بين النصوص. قال حفظه الله: هذا واضح والحمد لله، وكلام الله لا يتناقض أبدا بل يفسر بعضه بعضا، أما الذي يأخذ آية ويترك الآية الأخرى فهذا من أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالقرآن يستدل به كله، يستدل به كله، كل من عند ربنا كما يقول الراسخون في العلم، فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا، لأن الله نفى عنه الاختلاف. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا أشكلت عليك آية فإنك تلتمس في القرآن ما يفسرها، فإن لم تجد فإنك تذهب إلى السنة تجد في السنة ما يفسرها، فإن لم تجد في السنة ما يفسرها فإنك تذهب إلى أقوال الصحابة الذين رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد في أقوالهم ما يفسر الآية التي أشكلت عليك. القرآن ولله الحمد محفوظ في لفظه وفي معناه، لا يتعارض ولا يتناقض، إنما التعارض في أفهام البشر. وكذلك المتعالمون الذين لا يدرس العلم ولم يأخذوا قواعد الاستدلال والمدارك، يستدلون بلا فقه ويثبتون أشياء ما أثبتها قبلهم أحد من أهل العلم بسبب الجهل والتعالم. فهذه القضايا عظيمة تحتاج إلى تعلم وإلى دقة وإلى ترو وإلى تثبت، لأن العقيدة هي الأصل، وأي خلل فيها فهو خلل في الأصل. فهذا حاصل خلاف الناس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فالله لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة ويحجب عنه الكافرون. قوله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، لما قال يوم القيامة لأنه لا يرى جل وعلا في الدنيا. قوله: يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، قال بأعين رؤوسهم نفيا لتأويل الذين يقولون معنى يرون ربهم أي بقلوبهم لا بأبصارهم. قوله: وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان، أي في يوم القيامة عند الحساب يخلو العبد بربه ويحاسبه الله على أعماله بلغته التي يفهمها العبد، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى، كالذي ينقل المعنى من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو العكس، لأن اللغات كثيرة. وفي الحقيقة كما أفاد المصنف رحمه الله والشارح حفظه الله لهذه المسألة الثانية وهي الرؤية، فهي ثابتة بالكتاب والسنة وبأقوال علماء أهل الحق أهل السنة والجماعة الذين سلمت عقولهم وسلمت قلوبهم من الزيغ والفساد. فالحمد لله الذي حفظ لنا الدين بروايته المتصلة، وسخر الله من خلقه من يحفظه على تعاقب الأجيال والعصور. فنحمد الله جل وعلا الذي حفظ لنا ديننا بنصوصه من الكتاب والسنة، وجعل من يقوم به من أهل العلم الربانيين الذين جاهدوا في الله حق جهاده. هذا هو الجهاد الحقيقي، جهاد أهل الباطل الذين يحاولون طمس معالم الدين بإيجاد الشك والوهم في سنده، فمرة يتكلمون في الصحابة، ومرة يتكلمون في صفات الله، ومرة في السنة، ولكن الله جل وعلا غالب على أمره وحافظ لدينه، كما قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، والحمد لله رب العالمين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.